اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني والأخير في صفة الحج، وهو في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 والألف. فنقول مستعينين بالله عز وجل أننا توقفنا في المجلس السابق عند الأحكام التي يفعلها المحرم في الميقات، وتكلمنا على مسألة سنن الإحرام وكذلك في موضعه والتلبية وموضعها، وتكلمنا كذلك أيضا في جملة من المسائل المتعلقة بسبب اختلاف الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في اختلاف من جاء بعدهم في مسألة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم وموضعه، وذلك لكثرة ذلك العدد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن السنن التي تستحب في ذلك أن يتطيب الإنسان لإحرامه قبل أن يحرم، وتطيبه في ذلك يكون لبدنه لا لإحرامه، وذلك أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليها رضوان الله أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى بقاء أثر الطيب بعد الإحرام، فلو بقي شيء من الطيب على المحرم في جسده، سواء كان ذلك على بشرته أو على شعره، فإن ذلك لا يضره. وأما التطيب على اللباس فإن ذلك منهي عنه، وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في البخاري وكذلك أيضا في مسلم من حديث يعلى بن أمية عليه رضوان الله تعالى، وذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تقول في رجل قد أهل بعمرة وعليه طيب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أصابه شيء في ثيابه فإنه يغسل ذلك الأثر، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف في تطيب البدن. فجمهور العلماء ذهبوا إلى جوازه بهذه الأدلة التي جاءت في حديث عائشة عليه رضوان الله، ومنهم من قال بالمنع جميعا، سواء كان ذلك على البشرة أو كان على غيرها. وهذا القول قد قال به بعض الفقهاء من أهل المدينة، قال به مالك رحمه الله، وروي أيضا عن بعض الصحابة عليه رضوان الله تعالى، وقد أنكرت عائشة عليه رضوان الله تعالى على من قال بخلاف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنها أعلم الناس بذلك، وذلك أنها هي التي ذكرت أنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها. وكذلك أيضا تقدم الإشارة إلى مسألة الركوب، وكذلك أيضا المشي وسير الإنسان وتلبيته والفترات التي يقولها فيه. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نوع المراوحة في التلبية والفارق بينها، ولكن الثابت في ذلك من جهة العمل في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلزم التلبية، ومتى يتوقف المحرم عن التلبية هذا يحتاج إلى تفصيل. جاء في حديث جابر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علا نشزا أو هبط واديا لبى. نقول هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول إن المراوحة في هذا سنة، والالتزام في ذلك سنة، ويلبي الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب. وكذلك أيضا إذا انقطع الإنسان عن التلبية فإنه يذكره من ذكر تلك التلبية، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يذكر بعضهم بعضا، وكذلك أيضا جاء هذا عن التابعين كما جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يوقظ النوام في الحج ويقول: لبوا، فإني سمعت عبد الله بن عباس يقول: إن التلبية زينة الحج. ويلزم التلبية حتى يصل إلى الحرم، والمراد بالحرم هي حدوده، وليس المراد بذلك هو بناء المسجد الذي حول الكعبة، وإنما حدود الحرم. فإذا دخل حدود الحرم توقف عن تلبيته، والأرجح في ذلك أنه لا فرق بين المحرم بعمرة والمحرم بحج، فإنه يتوقف عند الحدود في الأمرين، وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث نافع أن عبد الله بن عمر إذا بلغ أدنى الحل أمسك عن التلبية، قال ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهنا جاء على سبيل العموم، يمسك عن التلبية. والمحرمون في ذلك على أنواع، محرم بعمرة فإنه يمسك عن ذلك ولا يرجع إليه حتى إذا تلبس بالحج، إذا كان في موسم الحج وأراد التمتع فإنه يلبي بعد ذلك إذا أهل بالحج في يوم التروية. وأما إذا كان مفردا وقارنا فإنه يتوقف عن التلبية عند حدود الحرم. فإذا طاف وسعى أو طاف ولم يسعى أو لم يطف ولم يسعى فإنه يستمر بتلبيته بعد خروجه من البيت. وذلك أن المفرد وكذلك أيضا القارن ليس ملزما على الأرجح بأن يطوف في ابتداء قدومه، وله أن يؤخر طوافه وكذلك أيضا سعيه إلى ما بعد يوم النحر. أما بالنسبة للمعتمر فيجب أن تكون عمرته قبل حجه، وهذا محل اتفاق عند العلماء، ويختلفون في بعض الصور في مسألة من تأخر في أداء العمرة حتى دخل عرفة، فما الأفضل له أن يأتي بالعمرة في عرفة أم لا؟ أن يأتي بالعمرة في عرفة حتى يستدرك ثم يأتي بإهلاله بالحج حتى يكون محرما. فثمة خلاف، بعض العلماء يكره الاعتمار في يوم عرفة، وهذا جاء عن جماعة من الفقهاء من أهل الرأي وغيرهم، وروي عن بعض السلف في هذا. ونقول في هذا أن الإنسان سواء كان محرما بعمرة أو بحج، مفردا أو قارنا، فإنه يمسك عن التلبية عند حدود الحرم، وثم يدخل إلى البيت إن لزم غير التلبية من التسبيح والتكبير والتهليل أو سائر الأذكار، فذلك حسن لا يخصص شيء منها إلا بدليل. قد ذهب بعض السلف إلى أن الرجل يلزم التلبية حتى يستلم الحجر، فإذا استلم الحجر توقف عن التلبية. نقول هذا صح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، والذي جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أصح من جهة الإسناد موقوفا، وكذلك أسند فإنه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في لزوم التلبية إلى استلام الحجر، فنقول إنه لا يصح مرفوعا ولو جاء مرفوعا، وإنما هو موقوف. هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء بتقييد العمرة ولم يأتي بالنسبة للحاج، يعني الإنسان إذا كان معتمرا تختلف حاله عن حال الحاج. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه كان يلبي حتى يستلم الحجر. جاء ذلك مرفوعا من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك. والصواب فيه أنه موقوف. جاء ذلك من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه كما رواه الشافعي، وجاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من حديث أبي بكر، جاء عند البيهقي وغيره من حديث بحر عن جده عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره فصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمسك عن التلبية حتى استلم الحجر.
يقول فرد أخضر ألف حاء طاء 35 وسع الطرق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، قد أعله البيهقي رحمه الله في كتابه السنن، فقال إسناده ليس بقوي وإسناده غير قوي. فنقول إن هذا دليل على صحة ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية عند حدود الحرم، وثم يستمر الإنسان في دخوله إلى البيت. وأما التفريق بين الحاج والمعتمر فإن هذا يفتقر إلى دليل، فالأحاديث المرفوعة ضعيفة، وما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فهو موقوف عليه، يخالفه في ذلك المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن للإنسان قبل دخوله حدود الحرم أن يغتسل وأن يدخل نهارا، في أول النهار، صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنن التي قل من يعمل بها. وقد جاء ذلك في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا جاء إلى البيت معتمرا بات بذي طوى فيدخل نهارا ثم يغتسل فيدخل نهارا ثم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا يتضمن سنية الاغتسال قبل دخول مكة، وهذا غير سنية الاغتسال للإحرام، فيغتسل قبل دخوله لحدود الحرم، ثم السنة في ذلك أن يدخل نهارا. وذلك أن أداء الإنسان للمواقيت ليلا يكتنبه ربما ضعف في عمل الإنسان وجهده، كذلك أيضا عدم رؤية مثلا المواضع من جهة المناسك وغيرها، خاصة في الزمن الأول، وذلك في عدم رؤية الإنسان لحدود مثلا الكعبة في الليل كما كانوا في السابق، وقد أنعم الله عز وجل على الناس في الزمن المتأخر. فنقول في ذلك إن هذا العمل يقيد بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما العلة في ذلك فهي على الاستنباط، قد تكون هذه علة وقد تكون العلة تعبدية فالسنة في ذلك أن يدخل نهارا وأن يؤدي نسكه عند البيت طوافا وسعيا بالنهار كما ذكره عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاغتسال عند دخول الحرم هو أصح إسناداً من الاغتسال عند الإحرام، والاغتسال عند الإحرام أفضل من الاغتسال عند حدود الحرم، فالأول أسند والثاني أسن، يعني أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن العمل قد جرى على الاغتسال عند الإحرام أكثر واستفاض من الاغتسال عند حدود الحرم وكلاهما سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عمل الصحابة. وقد تقدم الإشارة معنا في هذا في حديث عبد الله بن عمر قال من السنة أن يغتسل المحرم عند إحرامه، وقول الصحابي من السنة إشارة إلى أنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يدخل إلى البيت، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بين حدود الحرم وبين المسجد الحرام، وإنما يلزم ما شاء من الذكر يلزم ما شاء من الذكر، وكذلك أيضا إن شاء راكبا وإن شاء ماشيا. ويدخل من كدا ويخرج من كدي، وهذا كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح. ويبتدئ الإنسان بالطواف، وهو السنة أن يشرع الإنسان بالطواف ولا يشرع بشيء من العبادات غيرها، وذلك بالصلاة عند البيت أو مثلا بأعمال البر بعمومها سواء من الصدقة أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، بل يشرع بالطواف، وذلك أنه تحية البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه رضوان الله يبادرون إلى العمل ومباشرة النسك. وقد حكى السنية بذلك جماعة من العلماء على أن السنة أن يبادر وألا يقدم شيئا على نسك الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الأم، سواء كان ذلك من الرجال أو النساء، واستثنى الإمام الشافعي رحمه الله المرأة إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى لا يستشرفها الرجال. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند رؤية الكعبة، والأحاديث الواردة في ذلك معلولة سواء كانت موقوفة أو مرفوعة. وقد جاء عن جماعة من الفقهاء ونسب ذلك إلى إلى السلف أنهم كانوا يقولون اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، فهذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء عند البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام. فنقول إنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر معين، ذكر معين، ولا يثبت أيضا ذكر عند استلام الحجر وهو الركن إلا قول الإنسان الله أكبر، وهذا به يشرع الإنسان بطوافه، يشرع الإنسان بطوافه، ويشرع قبل دخول الإنسان إلى البيت أن يكون على طهارة، وذلك لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر من الاغتسال لحدود الحرم كما تقدم في صحيح البخاري، فإذا اغتسل لحدود الحرم فإن الاغتسال للكعبة من باب أولى، وللعبابة وللعبادة آكد. وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لطوافه، وهذا نأخذ منه أنه يستحب للإنسان أن يتوضأ لطوافه على سبيل الخصوص. واختلف العلماء في الطهارة للطواف، هل هي واجبة وشرط لصحته أم ذلك من السنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة واجبة، وأن من لم يتطهر فطوافه ليس بصحيح، طوافه ليس بصحيح. ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وهو قول للأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة. القول الثاني قالوا بأنه سنة، وغاية ما جاء في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، والفعل المنفرد غير المقترن بشيء من التأكيد من الإلزام فإنه لا يدل إلا على الاستحباب، وتقدم معنا الإشارة في هذا. وذهب إلى هذا القول إنه على الاستحباب جماعة من السلف، جماعة من السلف، فإنه روي عن مطرف وكذلك أيضا سليمان، وجاء أيضا عن حماد، كما جاء عند ابن أبي شيبة من حديث شعبة قال سألت حمادا ومطرف وسليمان عن الرجل يطوف من غير طهارة قالوا لا بأس. وهذا في الطواف لا في السعي بين الصفا والمروة، فإن السلف عليهم رحمة الله أعني من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين لا يختلفون على أن السعي لا يشترط له طهارة، لا يشترط له طهارة، وإنما يستحب ما دامت عبادة أن يتطهر الإنسان في كل عبادة تتضمن ذكرا، وذلك في دعاء الإنسان وكذلك أيضا في ذكره على الصفا والمروة ودعائه فيما بينها. ذهب بعض العلماء إلى وجوبه من الفقهاء ممن جاء بعدهم، ولكنه لا يفتقر إلى دليل. يستدل من قال بالوجوب ما جاء في حديث طاووس عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف عند البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وهذا الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، والصواب فيه الوقف. قد رواه عطاء بن السائب كما جاء عند الترمذي عن طاووس عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وخولف عطاء في هذا الحديث فرواه عبد الله ابن طاووس ابن كيسان وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن طاووس عن عبد الله ابن عباس موقوفا عليه وهو الصواب. صوب الوقف جماعة من الحفاظ كالترمذي والدارقطني وغيرهما، فنقول إن هذا الحديث الصواب فيه الوقف، ونقول إن التشبيه في ذلك أن الطواف في البيت صلاة لا ينصرف إلى التطهر بعينه، وإنما ينصرف إلى أن الله عز وجل يسقط عن عبده تحية البيت، يعني أن الإنسان عادة في بيوت الله إذا دخل فإنه يتأكد عليه أن يصلي تحية المسجد، ولكن الطواف بالبيت صلاة تنوب عن ذلك. وفيه كذلك تفضيل للطواف على الصلاة على هذا بالنسبة للمغترب، وهذا موضع خلاف عند العلماء أيهما أفضل، الطواف في المسجد الحرام أم الصلاة فيه، وهذا في غير النسك، فإن النسك متعلق بإسقاط النسك ووجوبه، وذلك بالنافلة إذا وجد الإنسان وقتا فما الأفضل له، أن يكون طائفا أم أن يكون مصليا؟ منهم من يفرق بين المكي وغير المكي، ومنهم من لا يفرق بينهما ويجعل الحكم في ذلك عاما للمكي وغيره، وهي أقوال ثلاثة عند العلماء. والأظهر والله أعلم أن الطواف لغير المكي أفضل، باعتبار أن الصلاة يتتحقق في الصلة بين العبد وبين ربه في أي موضع. وأما بالنسبة للطواف فلا يجوز للإنسان أن يطوف في موضع من المواضع إلا في عند الكعبة، فهي عبادة لا تنصرف لله عز وجل إلا في هذا الموضع، فتتأكد من جهة الفضل، فيغتنم الإنسان وجوده عند البيت بالإكثار من الطواف وأما بالنسبة للمكي قالوا الأفضل له الصلاة، وأن يشرك مع الصلاة طوافا فلا يتجرد من جهة العمل. فالتفصيل في ذلك هو الأظهر، فمن طاف من غير طهارة صح طوافه وخالف السنة، لأن الوارد في ذلك إنما هو عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتدئ الإنسان بالطواف ويجعل البيت على يساره ويبتدئ من الحجر، يبتدئ الإنسان من الحجر فيجعله عن يساره، ثم يأتي بالطواف على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منكسا. ولا يصح الطواف منكسا، أن يجعل البيت على يمينه ثم يطوف على العكس، يعني من جهة الحجر إلى الركن اليماني الآخر. فجمهور العلماء على عدم صحة الطواف المنكس، وذهب أبو حنيفة إلى صحة الطواف المنكس واضطرد في هذا فقال كذلك كما يصح الطواف المنكس فيصح السعي المنكس الذي يكون من المروة إلى الصفا، وكذلك يصح عنده الرمي المنكس بالنسبة للجمار، فبدلا من أن يرمي من الصغرى والوسطى فالكبرى يبتدئ من الكبرى إلى الوسطى إلى الصغرى. قالوا ولو بدأ من الوسطى إلى الصغرى إلى الكبرى أو بدأ من الوسطى إلى الكبرى إلى الصغرى صح منه، لأنه لا يرى الترتيب في ذلك، لا يرى الترتيب مقصودا في هذا. وهذا أمر مضطرد وقاعدة عند الحنفية، بها الإنسان يضبط أبواب الفقه لديه حتى يرى أنه عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، عدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء وغير ذلك، فعنده هذه القاعدة أغلبية، فإنه لا يرى الترتيب، وأن العبادة إنما هي واجبة على الإنسان بعينها فيؤديها على الوصف العام وهذا أيضا مضطرد لديهم حتى في مسألة النيابة، إذا ناب الإنسان عن غيره في رمي الجمار فهل يرمي عن نفسه أو يرمي عن غيره أولا، وهل يجب في ذلك الترتيب؟ فإذا لم يوجب الترتيب على الإنسان في نفسه في عبادته من جهة رمي الجمار فإنه في النيابة من باب أولى، فإنه في أبواب النيابة من باب أولى. فنقول إنه لا يصح الطواف إلا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، وإنما قلنا بذلك أن هذه العبادة لها استقبال، وقبلتها أن يفعل الإنسان ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة التي طاف إليها. فالجهة التي طاف إليها أن يجعل البيت على يساره ثم يسير جهة الباب إلى الحجر ثم يتم طوافه مستديرا على البيت. فإذا طاف منكسا كحال الإنسان الذي يصلي إلى غير القبلة فنقول إن طوافه باطل، ولا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين أنه طاف طوافا منكسا. فنقول إن الطواف يجب فيه أن يكون على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهيئة في ذلك أن يبتدئ الإنسان من الحجر وأن يستلمه كما جاء على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام عليها. وأما بالنسبة لقبلة البيت، وهذا ما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله في قبلة الطواف، ذكروا قبلة الطواف أن يجعل البيت على يساره، وأوجبوا ذلك وعينوه، قالوا ولو انحرف يسيرا أو استدار عن البيت وجعل البيت على تلقاء ظهره قالوا بطل طوافه، وجب عليه أن يستأنف. منهم من قال إنه يجب عليه أن يستأنف الطواف كله فيرجع إلى الشوط الذي ابتدأ منه، ومنهم من قال يرجع إلى الموضع الذي انحرف فيه ثم يستأنف منه، وكأنهم رأوا أن الشوط بالانحراف لا ينقطع ولكن رأوا أنه يجب عليه أن يعيده من الموضع الذي هو فيه. ونقول إن مثل هذا التكلف في تعيين مسألة أن يجعل الإنسان البيت على يساره، نقول الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ من عند الحجر ثم يسير الإنسان على فطرته التي فطره الله عليها إلى جهة الباب إلى الحجر ثم يستدير الإنسان في ذلك على البيت وهكذا. أما أن يتكلف الإنسان جعل البيت على يساره، فنقول إن مثل هذا التكلف فيه مشقة وربما يفضي إلى حكم لم يدل عليه دليل. ومثل هذه الأحكام أن الإنسان إذا قاد رجلاً أعمى أو قاد شيخاً كبيراً فإنه ينحرف، فإنه ينحرف ويجعل البيت عن ويجعل البيت على عاتقه الأيسر لا على كتفه الأيسر ولا على صفحة وجه الأيسر. كذلك الإنسان ربما ينسل من زحام فيتسلل فربما انحرف عن البيت، فتقيد ذلك بالاستقبال على سبيل الدوام على يساره مدعاة للمشقة والكلفة، فنقول إن الانحراف في ذلك إذا كان من غير تعمد لا حرج فيه، وإنما يسير الإنسان على فطرته ولو لم يكن الإنسان مضطرا. فإن الإنسان إذا لم يكن مضطرا كحال الإنسان الذي يقود أعمى يستطيع بتكلف أن يكون مستقيما، أن يكون الإنسان مستقيما من غير انحراف يسير. كذلك أيضا في حال الإنسان الذي يجد زحام ثم ربما ينسل من الزحام ويستدبر وربما يستدبر الكعبة استدبارا تاما، وربما أيضا يستدير ويرجع للزحام أو لحمل شيء مفقود فقده أو شيء من متاعه سقط أو نحو ذلك، فهل هذا يبطل له؟ هو غير مضطر ويستطيع الإنسان أن يرجع القهقرة في مثل هذا، أو يستطيع الإنسان أن يقود أعمى بيمينه من غير أن ينحرف إليه، أو يحمل صبياً وتحمل المرأة صبيها أو نحو ذلك مع كلفة من عدم انحرافها. نقول هذه ليست ضرورات وهي حاجات يفعلها الإنسان وهي أسمح للإنسان، ولو فعلها ما بطل طوافه. ومن قال من الفقهاء ببطلانه بأنه استقبل قبلة أخرى للكعبة نقول هذا فيه تكلف. ومدعاة هذا القول إنما هو رد على بعض الفقهاء الذين قالوا بالطواف المنكس، فشددوا في مسألة المياسرة فنقول إن الطواف المنكس شيء، ومسألة تعمد أن يجعل الإنسان البيت على يساره شيء، والمسألة الأخرى أن نجعل ذلك قبلة شيء آخر، فنقول السنة أن يسير الإنسان يبتدئ من الحجر إلى جهة الباب في الحجر، وأن يجعله على يساره، وأن يسير بفطرته، أن يسير الإنسان بفطرته، فإذا اعترضته حاجة أو حمل متاع أو انسل من زحام أو كان يقود أعمى أو يحمل صبيا أو يحمل متاعا فانحرف عن البيت فإن ذلك لا يضره باعتبار عدم كونها قبلة. ثم أيضا إنه لا يخلو الناس من الحاجة إلى مثل هذا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أبطل طواف أحد، ولا عن أحد من الصحابة أنهم أفتوا ببطلان طواف أحد مع اليقين بوجود ذلك منهم، أنه لا بد أن ينحرف الإنسان شيئا عن مياسرة البيت له. فنقول إن السنة في ذلك هو أن يبتدي الإنسان من الحجر إلى الباب في الحجر، وليست مسألة الطواف منكس داعية للتشديد في مثل هذه المسألة. والسنة عند استلام الحجر أن يقبل الإنسان الحجر، وظاهره أنه إذا قبل الإنسان الحجر فإنه لا يشرع له ذكر، لا تكبير ولا تسمية، فإنما يقبل الحجر ويمضي، وأما صفة تقبيله فهل يقبله الإنسان بفمه ويضع جبهته عليه كحال الساجد فيسجد عليه؟ نقول الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل الحجر بفمه ولم يثبت عنه السجود، وإنما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه سجد على الحجر، يعني وضع جبهته عليه. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، والصواب صحته عن عبد الله بن عباس وفي صحته عن عمر نظر. جاء ذلك من حديث محمد بن عباد بن جعفر قال رأيت عبد الله بن عباس جاء إلى البيت فقبله ثم وضع جبهته عليه ساجدا وفعل ذلك ثلاثا. وإسناده صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وهذا هل نقول بأنه سنة؟ نقول من فعله فلا حرج عليه، وأما غاية السنة في ذلك هو التقبيل كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في الصحيح، كما جاء عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن يقبل الإنسان الحجر. وإذا قبل الإنسان الحجر هل يزيد على ذلك أن يمسه بيده أو أن يمسحه بيده ثم يقبل يده؟ نقول لا، بل يقبل الحجر ويكتفي بذلك. وأما الجمع بين تقبيل الحجر ووضع الكف عليه ثم تقبيلها فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بتقبيله. وإذا لم يستطع الإنسان تقبيله وإنما استطاع أن يتناوله بيده يمسه بيده ثم يقبل يده، وإذا لم يستطع الإنسان مسه بيده فإنه يمسه مثلا بعصا أو بمحجر أو بردائه ثم يقبل رداءه. جاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما جاء عند عبد الرزاق وغيره من حديث عكرمة أنه رمى رداءه عليه ثم جذب رداءه ثم قبله.